بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على كتاب مرتقى الأصول. وقد وصلنا إلى قوله: ثم المجاز في اللسان العربي يكون في المفرد والمركب، وهو بتشبيه أو استعارة أو مع زيادة ونقص تارة. قال: ثم المجاز في اللسان العربي يكون في المفرد والمركب، يعني أن المجاز في لسان العرب يكون تارة في المفرد وتارة يكون في الإسناد. في المفرد كتسمية الشجاع أسدا، ويكون في المركب، وأراد بالمركب هنا وقوع المجاز في الإسناد، كقول الله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا، أن الربح صفة للشخص. وكقول الشاعر: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. والذي أشابها في الحقيقة أشابه هو الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى بالمجاز العقلي، وهو مجاز في الإسناد. ثم قال: وهو بتشبيه أو استعارة أو مع زيادة ونقص تارة، يعني أن المجاز يقع بالتشبيه، ومراده التشبيه المؤكد نحو زيد أسد، سواء ذكر المشبه أو حذف، نحو قول الله تعالى: صم بكم أي هم صم. والتشبيه المؤكد هو الذي حذف منه الأداة ووجه الشبه، سواء ذكر المشبه والمشبه به معا أو اقتصر على المشبه به مع كون المشبه مفهوما. وهذا جري منه رحمه الله تعالى على أن التشبيه المؤكد من المجاز، وهو خلاف المشهور عند البلاغيين، فإنهم يعتبرونه من الحقيقة ولا يعدونه من الاستعارة. والمشهور عند البلاغيين أن المجاز إذا كان بتشبيه فهو استعارة، وإذا كانت علاقته غير التشبيه فهو المجاز المرسل. قال: أو استعارة، وهي المجاز المبني على التشبيه، كقولك: رأيت أسدا يرمي، تعني رجلا شجاعا. ويكون المجاز بالزيادة والنقص. المجاز بالزيادة هو كون الكلام يشتمل على معنى فيه زيادة، وهذه الزيادة إذا صدرت ممن هو بليغ فإنها إنما تكون لمعنى. وهذه إذا وقعت في كتاب الله تعالى فإنه لا يعبر عنها بالزيادة من باب الأدب، وإنما يعبر عنها بالصلة. وذلك مثل قول الله تعالى: قال: ما منعك ألا تسجد. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. وفي سورة صاد قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد. في سورة الأعراف: ما منعك أن ألا تسجد. وفي سورة صاد: ما منعك أن تسجد. لا، هذه التي وقعت في سورة الأعراف عبر عنها بالصلة، يطلق عنها عليها في غير القرآن الزائدة، ولكن من باب الأدب مع القرآن لا يعبر بالزائد فيه، وهي في الحقيقة ليست زائدة زيادة حشو، إذ لا حشو في القرآن الكريم. فهذه الحروف إذا زيدت فإنها تفيد معنى التوكيد في الكلام والتقوية فيه، ولكن أيضا الكلام بدونها تام، ولذلك جاء في موضع آخر ولم تذكر فيه كما قلنا الآن في سورة صاد، فليس في سورة صاد نقص، وليس في سورة الأعراف حشو، مفهوم؟ وهذه الصلة التي وقعت في قوله ألا تسجد هي جاءت لمعنى، ومثل هذا قلنا إذا وقع في القرآن الكريم فإنه لا يعبر عنه بالزيادة وإنما يعبر عنه بحروف الصلة ونحو ذلك، وهو كثير، ويعبر عنه البلاغيون بمجاز الزيادة هكذا. قال ونقص تارة، أي ويقع المجاز بالنقص أيضا، نحو قول الله تعالى وسل القرية، وكقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، أن العجل لا يشرب، وأشربوا في قلوبهم معنى حب العجل، وهذا إضمار يدل عليه سياق الكلام وهو مفهوم واضح وهو من البلاغة، والحذف في القرآن الكريم كثير، سواء كان حذف مفرد أو حذف جملة أو حذف جمل، ولكن ما يقع ذلك إذا دل عليه دليل، فحذف المفرد كما مثلنا، حذف الجملة مثل قول الله تعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية مثلا، المعنى فحلق رأسه، لأن الفدية لا تلزم بمجرد المرض، وفي الآية الأخرى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، المعنى فأفطر، لأن القضاء لا يلزم بمجرد المرض أو بمجرد السفر، فهناك محذوف، وقد يكون الحذف لجمل عديدة كما في قول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، المعنى أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوه فجاءه فقال يا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، فحذفت عدة جمل، ولكن السياق يدل عليها وهي واضحة، وهذا من بلاغة كلام العرب أنه قد تحذف الجمل ويبقى الكلام دالا، بل يكون أبلغ مع ذلك. ومن المجاز ما يسمى بالمجاز المرسل، وهو ما كانت فيه علاقة غير شبه، وله ضروب عديدة. قال أو حيث ما عبر بالمسبب عن سبب، أي من المجاز المرسل التعبير بالمسبب عن السبب، وذلك مثل قول الله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا. طبعا نحن نأتي بأمثلة القرآن التي هنا لأن البلاغيين يمثلون بالقرآن، فبالنسبة لهم وقوع المجاز في القرآن أمر محسوم، يعني هذا ليس محل نقاش عند البلاغيين. ما معنى قول الله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا؟ أي ينزل لكم ماء هو سبب في الرزق، لأن الإنسان لا ينزل عليه الرزق من السماء مباشرة، ولكن ينزل عليه ماء، وهذا الماء ينبت الأرض ويزرع به الناس فيكون سببا في الرزق، فهذا تعبير بالمسبب عن السبب. وعكسه أي كذلك من المجاز المرسل التعبير بالسبب عن المسبب، وذلك كقول الشاعر أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. هذا البيت له قصة يرويها أهل الأدب، يقولون إن أعرابيا تزوج امرأة وأقام معها رضحا من الزمن فلم تلائمه ولم توافق، فتمنى موتها فلم يحصل له ذلك، فسمع أن حمى دمشق سريعة في قتل النساء فذهب بها إلى دمشق وقال دمشق خذها، واعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر، أي الليلة التي يحمل فيها عود نعشها هذه بالنسبة له هو ليلة القدر، كأنه لا يشترط أن تكون في رمضان مثلا. دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر أكلت دما إن لم أروك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر أما لك عمر إنما أنت حية إذا هي لم تقتل تعش آخر الدهر 30 حولا لا أرى منك راحة لهنك في الدنيا لباقية العمر حال الشاهد قوله أكلت دما إن لم أرعك أي أفزعك بضرة أي زوجة أخرى وهذا أكثر ما يخيف المرأة طبعا بعيدة ما هو القرط طيبة النشر هنا عبر بالسبب عن المسبب وهو التعبير بالدم عن الدية قال أكلت دما معناه يدعو على نفسه أنه إن لم يأتي بضرة لهذه المرأة فقتل له قتيل يعني يدعو على نفسه بأن يقتل له قتيل حتى يستوجب الدية فيأكلها أكلت دما أي دية فعبر بالدم الذي هو سبب في الدية عن الدية فهذا تعبير بالسبب عن المسبب قال أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض كذلك أيضا من علاقات المجاز المرسل التعبير بالكل عن البعض وذلك مثل قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم الإنسان لا يستطيع أن يضع أصبعه في أذنه الذي تستطيع أن تضعه هو الأنملة فقط لا أحد يستطيع أن يضع أصبعه كاملة في أذنه فهذا تعبير بالكل عن الجزء فالمقصود بالأصبع هنا الأنملة لأن الإنسان لا يمكن أن يضع أصبعه كاملة في أذنه ومن علاقات المجاز المرسل عكس ذلك هو التعبير بالجزء عن الكل نحو قول الله تعالى فتحرير رقبة فالرقبة جزء من العبد وعبر بالجزء عن الكل أو اسم ما مضى من علاقات المجاز أيضا كذلك تسمية الشيء باسم ما كان عليه في الماضي نحو قول الله تعالى وابتلوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى في الماضي لأن الصبي بعد بلوغه لا يسمى يتيما ولكن يشترط في هذا لا يكون موقعا في اللبس فليس مجرد زوال الصفة يمكن أن يصح معه إطلاقها باعتبار ما مضى لذلك لا يصح تسمية المؤمن كافرا باعتبار كفر قد مضى منه ولا تسمية الشيخ طفلا باعتبار أنه مر عليه في يوم من الأيام طفولة كذلك أيضا من المجاز ما عبر عنه بقوله وما يستقبل أي تسمية الشيء باسم ما يقول إليه نحو قول الله تعالى إنك ميت أي مستقبل لأن الوصف في الحقيقة إنما يكون حقيقة في حال التلبس إطلاق الوصف باعتبار الماضي أو باعتبار المستقبل هو مجاز فمن هو متلبس بالموت حالا إطلاق الميت عليه حقيقة ولكن من سيموت في المطلق من سيموت في المستقبل تسميته ميتا الآن هذا مجاز ونحو قول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا هذا أيضا مجاز لأن العنب وقت عصره لا يسمى خمرا بل لا يكون خمرا إلا بعد تخميره مدة طويلة أعصر خمرا ماذا معناه؟ معناه أعصر ما سيؤول بعد العصر والتخمير إلى كونه خمرا فسماه خمرا وقت عصره باعتبار ما سيؤول إليه فهذا مجاز لأنه هو في الحقيقة ليس خمرا وقت العصر ومثل ذا المعنى بوصف يحصل يعني أن هذا كما يجري في الفعل أيضا يجري كذلك في الوصف لما قررنا من أن إطلاق الوصف على حال التلبس حقيقة وإطلاقه باعتبار ما مضى أو باعتبار ما يستقبل هو مجاز فمن ذلك مثلا قول الله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم. مجرما هنا أي باعتبار ما كان عليه في الدنيا، لأنه في يوم القيامة لا يمارس الجرم، الإنسان لا يمارس الجرم في يوم القيامة، فهو في حال مجيئه ليس متلبسا بالجرم، ولكنه مجرم باعتبار ما كان قد سلف منه في الدنيا. ونحو قول الله تعالى وإن الدين أي الحساب والجزاء لواقع، أي واقع مستقبلا. فإطلاق الوصف باعتبار ما يكون أو باعتبار ما مضى هو مجاز، وإنما يكون حقيقة عند إطلاقه في حال التلبس كما بينا. أو اسم ما جاور للمجاور. كذلك من علاقات المجاز المرسل التعبير باسم المجاور عن مجاوره، كإطلاق اسم الراوية على المزادة أي القربة. الراوية في الأصل في كلام العربي تطلق على البعير الذي يحمل الماء. ثم سميت المزادة أي القربة التي تحمل على البعير راوية لإطلاق المجاور على ما جاوره. وقس على ذلك، يعني أنه لا تنحصر العلاقات فيما ذكرنا، فعلاقات المجاز المرسل كثيرة أكثر من هذا. منها تسمية الشيء مثلا باسم ضده، كتسميتهم اللديغة سليمة والصحراء المهلكة مفازة، فهذا مجاز، علاقته ضدية، أطلاق الشيء على ضده أنها بالحقيقة مهلكة. وكالتعبير عن الشيء باسم آلته، كقول الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى قوله لسان صدق؟ أي ثناء حسنا. فعبر عن الثناء بآلته وهو اللسان، فهذا من علاقات المجاز المرسل. ومن علاقاته أيضا التعبير بالمحل عن الحال، نحو قول الله تعالى فليدعو نادية. النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، مجلس، مكان. النادي ليس هو الناس، النادي مكان، ولكن عبر بالمحل عن الحال، عن الناس الذين ينتدون يجتمعون فيه، فالنادي هو المجلس. وهكذا قال واللفظ المجازي والحقيقة كذا اشتراك فاتبع طريقة، يعني أن اللفظ الذي له حقيقة ومجاز هل يجوز استعماله في حقيقته ومجازه مع؟ قال إنه كالمشترك، فمن يجيز في اللفظ المشترك إطلاقه على معنيه يجيز في اللفظ أن يطلق على حقيقته ومجازه معا في وقت واحد. ومن لا يجيزه لا يجيز ذلك. من أجازوه مثلوا مثلا بقول الله تعالى وافعلوا الخير، قالوا إن افعلوا صيغة افعلوا هي أمر والأمر يقتضي الوجوب، فهي حقيقة في الأمر بالواجبات، واستعمالها في المندوبات مجاز، فقالوا نجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، فالمعنى افعلوا الواجبات والمندوبات، لأن افعلوا صيغة أمر والأمر يقتضي الوجوب. فمعنى ما معنى افعلوا الخير؟ من يجيز إطلاق اللفظ المشترك في حقيقته ومجازه يقول معنى افعلوا الخير افعلوا الواجبات والمندوبات. ومن لا يجيز إطلاق اللفظ المشترك، أقصد من لا يجيز إطلاق اللفظ في حقيقته ومجازه، فهؤلاء منهم من يقول افعلوا هنا ليست للوجوب وإنما هي للقدر المشترك بين الواجب والمندوب وهو مطلق الطلب، فهي ليست خاصة بالواجب، أو قال افعلوا هنا إنما هي للواجب خاصة. وذكر التلمساني في مفتاح الوصول مثالا آخر أيضا لهذه المسألة، أن بعض العلماء رأى أن تحمل الشهادة إذا دعي إليه الإنسان واجب. الله سبحانه وتعالى قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الشهداء حقيقة في من تحمل الشهادة، مجاز في المدعو لتحملها. فمن يقول نجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، يقول يجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة، ويجب على من دعي إلى الشهادة أن يتحمل الشهادة، لأن قوله ولا يأبى الشهداء، الشهداء حقيقة في من تحمل بالماضي، مجاز في من دعي إلى التحمل. ومن لا يجيز إطلاق اللفظ في حقيقته ومجازه يقول ليس نصا في مسألة تحمل الشهادة، وإنما هو نص فقط في حقيقته، وهو أن من تحمل الشهادة إذا دعي إليها يجب أن يؤديها، فهذا معنى قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ماتوا. إذا نقتصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.